أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أولا، شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور الشمس القمرية، ورمضان هذا اللفظ مأخوذ مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر، ولهذا ورد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل ابن الناقة الصغير، إذا اشتد الحر وارتفعت الشمس الفصيل ما يقوى على الوقوف على خفيه فيبرك على الأرض، فهذا وقت صلاة الأوابين، والمراد من صلاة الضحى حين ترتفع الشمس وتشتد الحرارة. ورمض هو شدة الحر للعطشان، من به ظمأ وعطش ترمض نفسه، من هذا سمي شهر الصوم برمضان. ويجوز أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان ولا حرج. وقوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، أولا أنزل في بيان فضل الصيام القرآن، وأنزل القرآن في شهر رمضان، بل ورد أن كتب الله من صحف إبراهيم إلى الإنجيل إلى القرآن كلها نزلت في رمضان. ثم نزول القرآن من اللوح المحفوظ، أما قال تعالى وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، نزل في رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العزة، توجد بيت يقال لا بيت العزة، أو يوجد بيت يقال هو بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذ ينزل منجما نجما بعد نجم بحسب أحوال البشرية، فكلما تطلب الأمر نزول آية أو آيات تنزل، والرسول يعلم ويبلغ، والكتب يكتبون ويدونون، إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم 30 كاتبا يحسنون الكتابة، وكلما نزلت الآية أو الصورة كتبوها. إذن وما هي الليلة التي نزل فيها القرآن؟ الغالب أنها ليلة القدر، وذلك لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن هذا اللفظ علم على كتاب الله، وله علم آخر الفرقان. القرآن مشتق من القرء الذي هو الجمع، جمعت حروفه وكلماته وآياته وصوره في كتاب واحد فهو قرآن. وسمي بالفرقان لأن الله فارق به بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الشر والخير، بين كل متلابسات الحياة، الفرقان. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى، هذا هو القرآن. والله لهدى للناس أبيضهم وأصفرهم، عربهم وعجمهم، لفظ الناس عام، فأيما إنسان ذكر أو أنثى يؤمن بهذا الكتاب ويقبل عليه يقرأه ويتفهم مراد الله منه ويعمل به إلا اهتدى إلى طريق سعادته وكماله ونجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا يقولن قائل قرأناه ولم نجد فيه الهداية، هذا كلام باطل ولا ينطق به حتى إبليس. في هدى للناس وبينات من الهدى، ليس مجرد هدى بل هناك بينات، أنواع وفنون من أنواع الهدايات، فهو في العقل، في الآداب، في الأخلاق، في المال، في الحياة بكلها. لا يوجد موضع في الحياة إلا والقرآن يهدي ويبين ما فيه. إذن والفرقان كذلك، فرق الله بالقرآن بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالحين والمفسدين، بين الأبرار والفجار، بين القرآن هو الفرقان. شأن الفرقان عظيم. نعم. بعد هذا قال تعالى فبناء على هذا من شهد منكم الشهر فليصمه. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الله أخبرنا أنه كتب علينا الصيام، وأنه أيام معدودات لا أعوام ولا أشهر، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 29 يوما إلى 30، وأن هذا ليس مما كلفنا به دون غيرنا، بل الأمم التي عرفت الله كلها فرض عليها الصيام. إذن متى نصوم؟ بين تعالى الشهر الذي كتب أيامه، فقال شهر رمضان، كأن سيد يقول ما هو الشهر الذي نصوم فيه، ما هي الأيام التي نصومها؟ أيام شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر، كيف يشهد الشهر؟ يشهده يحضر في القرية أو في الحي أو في السفر، يشهد من يقول انظر إلى الهلال، أو يقول أنا رأيت الهلال، أو رؤي الهلال، شهده وكان حاضرا غير مسافر. ثم هنا مسألة فقهية لا بد من معرفتها، وهي أن ثبوت رؤية الهلال للصيام تثبت برؤية المؤمن العادل، ولا يتطلب الأمر شاهدين أو استفاضة الشهادة، أيما مؤمن عاقل يشهد بأنه رأى مساء الليل الهلال وجب على المؤمنين الصيام. هذا الذي عليه أكثر أئمة الإسلام. أما الإفطار وهو إعلان عن شهادة رؤيا شوال، فثم لا تقبل شهادة الواحد وإن كان عدلا، وإنما لا بد من شهادة اثنين من المسلمين وعدول. والسر واضح، لأن الذي يشهد بأنه رأى هلال رمضان ليصوم ويصوم المؤمنون، الفطرة تتنافى مع تحمل الأتعاب والظما والعطش وترك أكل الشرب، فكيف إذن يقول ورأيته وما رأى؟ أما الرؤية من أجل أن يفطر قد يكذبها حتى يفطر، هذا ليس واجبا وأنه يقع، لكن هذه وضعية البشر، دي فطرة الناس. فمن هنا تقبل في رؤية الهلال رمضان شهادة مؤمن واحد، ولا نطلب شهادة اثنين أو ثلاثة. أما رؤية العيد رؤية شوال لا بد من اثنين من العدول. فلو قال واحد أنا رأيت لا نأخذ برؤية، له أن يفطر وفي بيته شأنه، تأكد من رؤية وراءها له الحق أن يفطر، لكن لا يحمل الأمة على أن تفطر برؤيته، ولا يقبل منه هذا أبدا إلا إذا شهد اثنان فأكثر على أنهم رأوا الهلال. فمن شهد منكم الشهر، منكم أيها المؤمنون، لو قامت كتلة من اليهود وقالوا أين الهلال للمسلمين ما نقبل، لو قالت أوروبا كلها الصليبية لقد رأينا الهلال ليصوموا ما نقبل، لأنهم غير عدول أو عدول. أي انحراف وهبوط أكثر ممن يكفر الله ويجحده. إذن قوله تعالى منكم أيها المؤمنون، ثم هنا أمر آخر، منكم أيها المكلفون، فغير المكلف لا يدخل في هذا، والمكلف هو المؤمن العاقل البالغ، غير مؤمن ما هو بمكلف لو رأى الهلال التي فات إليه. طفل صغير لم يبلغ لا تقبل شهادته، مجنون مختل العقل لا تقبل شهادته. منكم أيها المؤمنون المكلفون، وهنا إذا أسلم الكافر ليلة رمضان وبلغ الغلام ليلة رمضان وجب عليهما أن يصبحا صائمين فريضة الله. إذا أسلم الكافر ليلة رمضان من المغرب إلى السحور تعين عليه أن يصوم غدا، الصبي الغلام الناهز البلوغ إذا بلغ تلك الليلة مثلا نام بعد المغرب بعد العشاء واحتلم واستيقظ احتلمت إذا بلغت، يجب أن يتصحى ويصوم. أما إذا بلغ الغلام في النهار والكافر أسلم في النهار فليس عليهما صيام ذلك اليوم، وإن أمسكا لهما أجر. الغلام نام في الضحى احتلم عرف أنه بلغ، لأن آية البلوغ الاحتلام، إذا احتلم فأفرز المني هو رجل لا محالة. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصم، أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، أليس كذلك؟ وإن رآه الغلام واحتلم في تلك الليلة أو الكافر وجب الصيام. ما رأى ما احتلم الغلام إلا في النهار ولا أسلم الكافر إلا في النهار والنهار صيام لا يجب عليهم الصيام وإن أمسكا خير لهم. وكذلك الحائض والنفساء شهدت أم الهلال وحررت الإعلان وهي حائض تصوم قل لن تأرب قال صومي من شهد منكم الشرف فليصمه. لابد أن يكون أهلا للصيام مسلم عاقل بالغ وليس بما حائض ولا نفسا. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. قال وإن طهرت في نفس النار تظل تأكل تمضغ حتى العلك لا صوم لها. إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار تواصل فطرها وإن أرادت أن تمسك تأدبا وآدابا وأخلاقا لها ذلك. وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر. بالأمس درسنا أن الذين يطيقونه مع مشقة وشعوب الإعياء والتعب أذن الله لهم أن يفطروا ويطعموا ثم نسخ الله ذلك الحكم نسخه بآية الليلة فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعرفنا أن الكبير السن الشيخ الهرم أو العجوز من رجل أو امرأة وأن المصاب بمرض مزمن لا برأ يرجى له أبدا فهذان يأكلان ويطعمان غير مكلفين بالصيام لعجزهما. وأن الحامل والمرضع إن أكلتا رمضان خوفا على ولدهما أو ولدهما المرضع أو المحمول تقضيان وتطعمان. أما إن خافتا فقط عن نفسيهما الإعياء والإرهاق فإنهما تفطران وتقضيان ولا إطعاما. هذا تقرر بالأمس. وهنا يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. معنى أو على سفر أنا الآن على الكرسي ولا لا صحيح متمكن منه. لو كنت جالس إلى جنبي قول الشيخ على سفر على كرسي. فمن هنا إذا لم يخرج من البلد ويترك البلد وراءه لا يقال فيه على سفر. ولهذا بعض الغافلين أو بعض المفتين يقولون ما دام قد عزم على السفر يفطر في الصباح في البيت قهوة وجبنة وكذا وبعد يمشي. ما ينبغي ربما تعطل. كم من معوق عوقه سيارته ما مشت الطائرة قالوا توقفت. فلهذا لابد من مراعاة على متمكن من الصباح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما قال أو مسافر على السفر متمكن منه كالذي يركبه. نظير هذا على هدى من ربهم متمكنين من الهدى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد في كلمة على تدل على الاستعلاء تدل على التمكن من العمل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فالواجب أو المطلوب منه عدة من أيام أخرى غير أيام رمضان والأيام 360 يوم في العام. فعليه أن يصوم بعدد ما أفطر من أيام أخرى من غير رمضان فعدة من أيام أخرى. هنا قد يقرأ الطالب ويجد من يقول المسافر والمريض لو صام بطل صومهما، هذا مذهب الظاهرية، والصحيح هذا كلام لا يقبل، لأن القرآن ما تركه الله بدون رسوله، بينه رسوله وبينه أصحاب الرسول وأتباعهم، ما نفسر بهوائنا. فعدة من أيام أخرى إن كان قد أفطر، أما إذا لم يفطر لا شيء عليه. وثبت يقينا أن الصحابة قالوا كنا مسافرين غزاة، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يلوم الصائم المفطر ولا المفطر الصائم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول على أن المسافر إذا كان يعوقه السفر، يعطل سفره وما فيه من أعمال، الإفطار أفضل. تبهتم؟ وإن كان السفر لا يعوقه، لا يحد من طاقته، لا يبطل عليه عمله في سفره، الصيام أفضل. ذي هي الحقيقة التي عليها أهل البصيرة. فعدة من أيام أخر. ثم قال الله جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وله الحمد والمنة. لما تقحمنا في شيء مضى؟ أنا لست بمعصوم، والله إني لأخطئ وأصيب، وأكثر ما أخطئ في الأسئلة التي ما هي واضحة. تبهتم؟ وأنا الكلام الذي بينته في هذه القضية لو يحفظه السامعون والسامعات الله أكبر، فإذا نضيف أشياء أخرى ما يتأتى، فقلنا يقضي عنه أهله بدون تفصيل. التفصيل: إذا مات الرجل أو المرأة في مرضه الذي أفطر فيه، مرض في رمضان، مات قبل انتهاء أو بات بعد رمضان، فهذا لا يجب عليه صيام أبدا. عرفتم؟ لا يجب على صيام. لكن لو كان صح بعد مرضه وتلهى وتشاقل ولم يصب، في ذمته صيام، وإلا يقضي عنه وليه، أصبح كصيام النذر. في واحد سأل أيضا وأخطأت ما يفصح، أراد أن يسأل عن زوجة الربيب، هل يراها الزوج، زوج المرأة يرى زوجة ربيبه؟ فهذه قلت له لا يراها، وهذا أحوط، أو قلت يراها، وبعد ذلك قرأت الآية: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجاتهم من محارمكم، زوجة ابنك ولديك كبنتك وأمك، لكن ابنك من غير صلبك من هم؟ الربائب، فزوجته ليست بمحرم لك ولا أنت محرم لها، بل يجوز لو مات أن تتزوجها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا القيد. والشاهد عندنا لا بد وأن يقع الخطأ، عدم سوء كذا، فلنتلطف شيئا فشيئا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. على كل حال نحن والحمد لله نصحح الخطأ دائما وأبدا، ولا نقبل الإصرار عليه بحال ولو نجلد. قوله: يريد الله بكم اليسر، أي في كونه تعالى أذن لكم بالإفطار في المرض والسفر، هذا من باب أنه يريد بنا اليسر لا المشقة. والرسول يقول: دين الله يسر، دين الله يسر. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج الضيق والشدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والعسر ضد اليسر. وقوله تعالى ولتكملوا العدة، هذا سر القضاء. تبهتم أننا إذا أفطرنا لمرض أو سفر نقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرناها، فبذلك نكمل عدة شهر رمضان. أما فرض الله صيام شهر رمضان فإذا أفطرنا أسبوع أو أكثر ثم قضينا أكملنا عدته ولا لا؟ ولتكمل العدة، هذا أولا في فائدة القضاء. ما تقول آه مع الأسف أنا العام هذا صمت 27 يوم فقط أو صمت 25، أي لو كان ما فيه قضاء تبات لكان المهم يحزنون، مريض أو سافر وما أكمل ما صام 30 يوم يتحصى يقول وأسف أن هذا العام ما صمت فيه 30 يوما. لكن الله عز وجل شرع لنا القضاء من أجل أن نكمل العدة لنا. وإن قال جاهل إيش فائدة هذه العدة، هذا ميت ناسي أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ناسي فضل شهر رمضان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. فهذا الخير وهذه البركات يحرمها من الذي ما يصوم. ولتكمل العدة. ثالثا ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير لفظه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويبتدئ التكبير من ليلة العيد إلى أن نصلي العيد ونعود إلى بيوتنا. نحن ذاهبون إلى المصلى ونحن نكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونحن جالسون ونحن عائدون، هذه ليلة يوم التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، على هدايته لكم. هل الكافرون يكبرون؟ جيب لي كافر يكبر نعطيك ألف ريال. يكره أن يقول الله أكبر، وإذا بك أنت تتلذذ بها وترفع صوتك بها وأنت في فرح وسرور، أليس هذا مما يحمد الله عليه ويشكر؟ عندنا مثل عامي، العجوز إذا كانت تكره جارتها تقول اسمعي لا تنطقي باسمي، ما نسمح أن تقول فلانة. كيف هذا؟ بمعنى أنا فوق مستواك أنت حتى تذكر اسمي، عرفتم؟ ومن هنا أذن الله لنا في ذكر اسمه، هذا إنعام لا حد له. وإلا من نحن وما نحن حتى نذكر اسم الله الجليل؟ نحن أهل لأن نذكر، والله ما نحن أهل، ما قيمتنا. ولكن من فضله علينا وامتنانه أن أذن لنا في ذكره، بل وأثابنا عليه، بل ورفعنا درجات بذكره. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي وليعدكم أيضا للشكر. وقد تقرر عند السامعين والسامعات الشكر ما هو. الشكر أولا الاعتراف في القلب بالنعمة للمنعم، ثانيا ترجمتها الإعراب عنها باللفظ الحمد لله، ثالثا صرف النعمة فيما من أجله أنعم بها المنعم، لا أن ينعم عليك بألف ريال فتشتري بها كاس خمر وتشربه. أنعم عليك بنعمة الصحة لا تبدل طاقتك في معصيته تتحدى، أنعم عليك بنعمة الشرف والمكانة الرفيعة تواضع وتطامن لا تترفع على أوليائه وتتكبر عليهم. وهكذا هذه الحقيقة لن تفوت المؤمنين والمؤمنات. الشكر علة الحياة كلها، أليس كذلك؟ لو سئلت يا رب أو سألت يا رب لما خلقت هذه العوالم كلها، يقول خلقتها لأجلك يا ربي، وأنا خلقتني لما؟ من أجل أن تذكرني وتشكرني. فعلة الوجود بكله أن يذكر الله ويشكر. فلهذا الذي لا يذكر الله ولا يشكره جزاء يخلد في العذاب الأبدي. وبينا غير ما مر لو أن شخصا نسف مدينة يحكمون عليه كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة. وإذا كان نسف قارة بكاملها كم يسجن؟ حتى الموت. وهذا الذي ترك ذكر الله وشكره كأنما نسف السماوات كلها ونسف الأرض وبدد العوالم كلها، إذ كلها مخلوقة لأن يذكر ويشكر. فلما رفض ذكر الله وشكره كان كمن نسف العوالم كلها وصور صير دخانا. إذن كم يعذب هذا؟ لا نهاية لعذابه لأن جريمته أعظم. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ قد يقول قال لما هذا كفر 70 عام يخلد في جهنم، يخلد في جهنم لما؟ لأنه ما كفر 70 عام، هذا لأنه كمن نسف الكون كله ودمره. لأن الحياة كلها مخلوقة لنا ولا لا؟ أما قال تعالى هو الذي خلق لكم، سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. إذن فإذا أراد الله من عبد أن يذكر ويشكره فرفض الذكر والشكر فكان شر الخليقة والبرية، وجزاء أن يخلد في عذاب لا ينتهي. عرفنا إليكم الآية مرة ثانية وتأملوا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآن نقرأ الدرس من الكتاب. أولا شرح الكلمات المفردات. قال شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة. تعرفون الشهرة إلى الاشتهار والانتشار، مأخوذ من الشهرة لأنهم يشاهدون الهلال، كل واحد في بيته يشاهد. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا حر جوفه من العطش. الذي أنزل فيه القرآن هذه آية فضله على غيره من سائر الشهور، حيث أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه، لآية إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. قال أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما نجما بعد نجم. كيف النجم هذا؟ كوكب. هذا لأن البشرية قبل الحساب وقبل هذا الترقي في المادة، إذا طلع النجم الفلاني يسافر، طلع النجم الفلاني يسدد دينه، تبهتم؟ يشاهدون السماء والنجوم تطلع وتغيب فيحسبون هذا الحساب. هذا معنى منجم، نجم بعد نجم، فترة بعد فترة، زمن بعد زمن. قال وابتدئ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا، هل في ليلة السابعة عشرة؟ خلاف. قوله هدى للناس، هدى أي هاديا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين. وبينات من الهدى والفرقان، البينات جمع بينة، والهدى الإرشاد، والمراد أن القرآن نزل هاديا للناس ومبين لهم سبيل الهدى، موضحا طريق الفوز والنجاة، فارقا لهم بين الحق والباطل وفي كل شؤون الحياة. وقوله شهد الشهر، حضر الإعلان عن رؤيته. فعدة من أيام أخر، أي فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضا أو مسافرا، أو تقول حائض أو نفسا. قال ولتكمل العدة، وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر 30 أو 29 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد. والتكبير مشروع وفيه أجر عظيم، وصفته المشهورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا محفوظ عند أكثر الناس. ولعلكم تشكرون، أي فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه، لأن الشكر هو الطاعة. هذه المفردات، أي معنى الآية الإجمالي. قال معنى الآية الكريمة، تأمل عبد الله، لما ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الآية السابقة وأنه أيام معدودات، بين في هذه الآية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هاديا وموضحا طرق الهداية وفارقا بين الحق والباطل. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يريد شهر رمضان، ومعنى شهد كان حاضرا غير مسافر لما أعلن عن رؤية هلال رمضان، فليصمه على سبيل الوجوب إن كان مكلفا. ماذا قلنا في المكلف؟ العاقل البالغ. وإن أسلم الكافر وبلغ الغلام في الليل وجب صيامه، وإن كان في النهار لا شيء عليهم. ثم ذكر عذر المرض والسفر، وأن على من أفطر بهما قضاء ما أفطر بعدته، وأخبر تعالى أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر، يريد اليسر بالأمة ولا يريد بها العسر، فله الحمد وله المنة. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم علل تعالى للقضاء قضاء رمضان بقوله ولتكملوا العدة، أي عدة أيام رمضان، هذا أولا. وثاني لتكبروا الله على ما هداكم، عندما تكملون الصيام برؤية هلال شوال، وأخيرا ليعدكم بالصيام والذكر للشكر. فقال عز وجل: ولعلكم تشكرون. واضح هذا الشرح؟ الآن هداية الآية، كل آية فيها هداية هنا، والله لكل آية فيها هداية. كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ هذه الآية من أين أتت؟ من الله. إذن الله موجود وعليم. على من نزلت؟ على محمد، إذن هو رسول الله. قال: من هداية الآية أولا فضل شهر رمضان وفضل القرآن، ثانيا وجوب صيام رمضان على المكلفين، والمكلف هو المسلم العاقل البالغ مع سلامة المرأة من دماء الحيض والنفاس. ثالثا الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه. المريض الذي يقول إذا صام يتأخر الشفاء، تطول مدة المرض يفطر، أو يخاف زيادة المرض وارتفاع درجته. مرة ثانية الرخصة للمريض الذي يخاف تأخر برئه أو زيادة مرضه. والمسافر مسافة قصر، إذا كان الطبيب موثوقا فيه مؤمنا، نعم. المسافة بالأمس عرفناها، قف وقلها. لا، أنا أسأل عن المسافة القصر. 48 كيلومتر، كيلو حتى لذا يقولوا كيلو ولا لا، أصلها 4 بود، تبهتم؟ والبريد كم كيل؟ كم ميل البريد؟ 12 ميل. والميل هو عند علماء الأندلس والمغرب بكامله الميل 1000 ذراع، تبهتم؟ أما عند العراق والمشرق المدة المسافة 70 كيلو، منهم من يقول 80، ما هي مضبوطة لكن بالضبط، لأن المسافة التي يمشيها الرجل على ناقته لا تزيد على 48 كيلو في اليوم، ومشينا هذا وجربنا. اركب ناقتك في الصحراء وامشي، يأتي القيلولة والظهر تنزل، تنام وتستريح وتجدد السفر، ما تمشي 48 كيلو، عرفتم؟ فهذا الحساب للأندلسي المالكية من أبدع ما يكون. جاءت فرنسا تركض أوروبا أخذوا به، ما قالوا الكيلو 1000 متر، المتر فيه ذراعان، اتفقنا. إذن جروا وراءنا وسبقناهم. وهذا ننظر إليه من جهة أخرى، أن من أهل العلم من يقول من سافر ولو 20 كيلو يجب أن يفطر ويقصر، تبهتم؟ كالظاهرية. ومنهم من قال 70 كيلو، ما هو القول الوسط؟ دائما دائما مع الوسط، 48 كيلو هذه المسافة. متى يبتدي؟ عندما يغادر البلد ويترك الديار وراءه، أما ما زال في بلدي ويفطر لا يصح. أما قال على سفر وإلا لا، ما سفر بعد كيف يفطر؟ قال رابعا وجوب القضاء على من أفطر لعذر، والذي أفطر لغير العذر الكفارة والقضاء، عرفتم؟ يفطر ويقضي هذا الذي بعذر مرض أو سفر أو دام حيض نفاس. أما يقول أنا ما نصوم، هذا عليه الكفارة والقضاء. تريدون هذه المسألة؟ هذه المسألة شيخكم فيها يجي وراء ظل ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه إذا جاء الرجل يسأل قال: ما تقول في من قتل نفسا، يتوب إلى لا تقبل توبته؟ يقول له الحبر: أنت قتلت؟ فإن قال: نعم قتلت. يقول: من يمنعك من التوبة وباب الله مفتوح والله يدعو إلى توبة؟ توب يا بني. وإن قال: لا ما قتلت، أعوذ بالله، قاتل نفس له توبة، والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدنه. كيف التوبة هذه؟ عرفتم السر وإلا لا؟ فرق بين من قتل ومن يقتل. فنحن كذلك، إذا جاءنا الشخص وقال: ما تقول في من يأكل في رمضان لكن ما ينكح فقط يشرب ويأكل، نقول: ماذا بقي؟ عليه القضاء والكفارة. وإن قال: أنا أكلت وما أستطيع، نقول: جامعت. قال: لا بس أكلت شيء، نقول له: اقضي فقط ولا كفارة عليك. تبهتم؟ لوجود مذاهبنا الأربعة، نصفهم يقول بالقضاء ونصفهم يقول لا قضاء إلا في الجماع. فالمفتي أو الذي يعلم ينبغي أن يسلك مسالك الهداية. فهمتم هذه؟ قال رابعا: وجوب القضاء على من أفطر لعذر. خامسا: يسر الشريعة الإسلامية وخلوها من العسر، وهو كذلك والحرج. سادسا: مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه، وهذا التكبير جزء لشكر نعمة الهداية إلى الإسلام. سابعا: الطاعات هي الشكر، فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكرا أبدا حتى يعد مع الشاكرين. الطاعة هي الشكر، ما أطاع ما شكر بل كفر.